باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا وصلنا في دراستنا سفر الخروج لاصحاح 23، وهو يعتبر اخر اصحاح في الشريعه اللي سلمها ربنا لموسى بعد ما اداله الوصايا العشر. عشان كده برضو هتلاقوا الوصايا اللي جاي فيها سريعة سريعة، وبدأ من الإصحاح الجاي هيبقى فيه قصة جديدة. بيقول له لا تقبل خبرا كاذبا. خبر الكاذب معناها الواحد سمع إشاعة، وكلمة يقبل الخبر الكاذب معناها يصدقه وينقله. وممكن الخبر الكاذب لما انت تصدقه وتنقله ينتشر ويحصل تشويه للحقائق. ممكن تشويه الحقائق ده يأذي سمعة ناس، يطعن ناس، يسبب مشاكل، يسبب حروب، يسبب نزاعات، يسبب طلاق. فالخبر الكاذب الواحد ممكن تكون أبعاده مرعبة. عشان كده مش مفروض الواحد يتكلم بأمر سمعه إلا لما يتأكد منه، والأفضل حتى بعد ما يتأكد ما يتكلمش. تضمنش. ربنا ادانا ودنتين ولسان واحد، مش كده؟ الودنتين عشان نسمع أكتر ما نتكلم، والودنتين معناها نسمع من الطرفين. فممكن حد يحكي قصة بيكون فيها وجهة نظره. لو انا سمعت واخدت كلامه على انه صادق، وجايز يكون صادق، لكن الكلام مش كامل. لو انا نقلت الخبر بناء عن سماع واحد ممكن يكون فيه تضليل. عشان كده يقول لا تقبل خبرا كاذبا. بعض الترجمات بدل كلمة لا تقبل كان يقول لا تنقل خبرا كاذبا، معناها تتحقق منه الأول. ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. تضع يدك معاه معناها يدك في يده، ساعده. خلي بالك يدك في يده منها كلمة يؤيد. يؤيد يعني ايه؟ حط ايده في ايده، جاي من كلمة ايد. وانتوا عارفين طبعا الحتة دي اسمها اليد، لكن من هنا لهنا اسمها ساعد. فلما احط ايدي في ايد واحد معناها بأيده، لما احط ساعدي في ساعده معناها بساعده. ومن هنا لهنا اسمها العضد، ولما احط دراعي في دراعه يبقى عضده، وده اسمه الكتف. لما حط كتف في كتف نتكاتف. فكلمة لا تضع يدك مع المنافق معناها ما تساعدوش في النفاق بتاعه. خصوصا المنافق هنا هيكون بيظلم، فانت هتبقى شاهد ظلم. في ناس يعمل ازاي؟ ينتهي فرصة وجودك ويحد تسأله فلان فيحرجك. يعجبك الكلام ده؟ تلاقي نفسك بتقول لا طبعا عاجبنيش. يبقى هو ايه؟ دبتك في الموضوع. فانت تقول لا لو سمحت خرجوني برا الموضوع دوت، انا معرفش التفاصيل، ما درستش الحكاية، ما تاخدنيش شاهد، انا معرفش حاجة. ليه تورطني في كلام انا ما درستوش كويس؟ سفر اللاويين يقول لا تسعى في الوشاية بين شعبك، لا تقف على دم قريبك. دم قريبك مش معناها ان هو اتقتل وانت واقف على دمه، لكن معناها لو كان بيتظلم وبيتشهر بيه وبيهان وانت موافق، يبقى كأنك ذبحته واقف على دمه. تخيلوا. وفي سفر المزامير كان بيتكلم عن الرجل البار القديس، يقول الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه، يعني ما يستحملش ان في حاجة تتقال غلط ضد اصدقاء. ويقول الذي يغتاب صاحبه سرا كنت اقاطعه. لما الاقي واحد من نوع النمام، كلمة يغتاب يعني يجيب سرته في غيابه، ما تخش في السكك دي خالص. وسفر الجامع يقول لا تضع قلبك على كل الكلام الذي يقال، مش كل كلمة تتقال تبقى صح. لا تقبل خبرا كاذبا ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. ما تنسوش ان هم جمعوا شهود ظلم ضد المسيح نفسه، فطبعا شهود الظلم دول يبقوا مدانين امام الله. لا تتبع الكثيرين الى فعل الشر. كلمة لا تتبع الكثيرين يعني ايه؟ احيانا يبقى في بعض الامور منتشرة، شر ومنتشر، فالناس تقول لك مدام الكل بيعمل كده تبقى صح. يعني مثلا اعتادوا النساء والبنات يلبسوا في الافراح ملابس مش محتشمة، فلما تيجي تقول لحد فيهم بلاش كده يقولك ما كل الناس بتعمل كده، ده انا نزلت ادور في السوق على فستان عدل ما لقيتش، كله كده كله كده، عشان كله كده يبقى انا بكده؟ صح. حكاية لا تتبع الكثيرين الى فعل الشر معناها حتى لو كان الشر منتشر ده مش عذر كفاية ان انا اغلط. ايام نوح الارض كلها كانت غلطانة، والله وجد نوح رجلا بارا امامه. ايام سدوم وعمورة البلدين كلهم كانوا غلطانين وكان لوط ماشي كويس. فانتشار الخطية مش سبب كفاية يبقى حجة ان انا اعمل زي الناس. ولا تجب في دعوة مائلا وراء الكثيرين للتحريف. يعني ايه الكثيرين؟ في ناس يظنوا ان طالما كل الناس بتقول كده يبقى كلام صح، فانت تمشي في الزيطة. ممكن جدا يكون كل الناس بتقول كلام غلط. طب ما ايام اثناسيوس الرسولي قالوا له العالم كله ضدك، قال لهم ايه؟ وانا ضد العالم. هو لو كل الناس قالوا ان المسيح مش هو الله يبقى ده صح؟ مش شرط، مش بالقتلة، المهم بالصحة بالصدق. ماري مرقس ساعة ما جه مصر كانت مصر كلها وثنية، مش عشان كلها وثنية تبقى الوثنية صح. ماري مرقس وحده اللي كان يعرف المسيح، هو بس اللي كان صح وبيت الدنيا كلها غلط. تخيلوا بقى لو واحد من ابائنا الرسل نزل في بلد يكرف فيها، لا هو بس بيكلم في موضوع وبقيت الناس تتكلم ضده، ويقول مش معقول انا بس الصح وكل الناس غلط، ويتنازل عن الحق بسبب الاكثرية والاغلبية. مش مظبوط. يقول لك لا تجيب في دعوة مائلا وراء الكثيرين للتحريف. بيحصل احيانا في كنيسة يتفق الشعب على اختيار شخص للكهنوت، ويروحوا قدام الاسقف يقولوا له احنا موافقين على فلان. الكتاب المقدس يقول له لا تضع يدا على احد بالعجلة، ما تستعجلش. طب الناس كلها موافقة، يقول طب ادوني فرصة ادرس الموضوع. يبحث ويتطقس ويسأل، يجد الشخص دوت غير كفر، يقول لهم لا. يقولوا له بس كل الشعب بيقول موافقين، يقول انا مش همشي ورا الناس. صحيح الكتاب المقدس بيؤمر ان الشعب يختار والاسقف يرسم، لكن الكتاب المقدس قال للأسقف ما تحطش ايدك على واحد بالعجلة. ما جايز الناس اختارت غلط، جايز في حد ضلل الناس، جايز في واحد رسم على الناس منظر التقوى والحقائق وصلت للأسقف بطريقة أخرى. مش لازم يبحث في الموضوع ويدقق، والعكس تماما، واحد كفء جدا للخدمة والكنيسة تستفيد من طاقته وكل موافق، بعدين طلع واحد عمل إشاعة شوشر عليه بوظ الدنيا. نمشي ورا الكثيرين، ده تحريف للقضاء. لا تجب في دعوة ما إلا وراء الكثيرين للتحريف. خلي بالكم في خطر إن أنا أمشي ورا مجموعة يستقطبوني ويسيطروا عليا وبقيت الناس ما اسمعلهاش، وفي خطر زيي بالظبط إن أنا أمشي ورا الطيار، الناس تقول كده مش وراهم، يقولوا كده مش وراهم، دي غلط ودي غلط. لازم الواحد يكون عادل وبيحكم بالعدل، بيبحث في كل موضوع. بعدين يقول ولا تحابي مع المسكين في دعوات. دايما كنا نسمع ما تظلمش المسكين، هيقولها كمان شوية، ما تظلمش المسكين، بس مش تحت حجة ان المسكين غلبان كمان اديله حاجة مش من حقه. يعني لو القاضي قاعد ودخل عنده واحد مسكين عامل فقير وقال صاحب الشغل طردني وقاعد يبكي، فاستدعوا صاحب الشغل انت طردته ليه؟ صاحب الشغل يقول انا اديته 15-20 فرصة وسرق واهمل وكسر حاجات وبوظ حاجات واشاع مذمة في المصنع وبوظ الدنيا وانا مش مستحمل. يقول له لا هتاخده غصبا عنك عشان ده راجل فقير. لا، قال له ما تمشيش ورا الفقير لكونه فقير، امشي وراه لو كان معاه حق، لكن لا تحابي الغني ولا تحابي الفقير، تبقى دايما عادل. في العهد القديم لما موسى طلع في فوق الجبل ياخد الشريعة، اجتمع الشعب كله حوالين هارون واجبروه يعمل عجل ذهب يسجدوله، وهو خاف من الناس مش وراه. الكترة غلبت الشجاع، قال له لا ما يصحش ان انت تمشي ورا الناس، وما يصحش ان انت تمشي ورا الفقير ولا تمشي ورا اي حد الا لما تحكم صح. في سفر الامثال بيقول يا ابني ان تملقك الخطاة فلا ترضى. التملق معناها واحد بيلعب في دماغك بيغير رأيك سواء بقطرة او بالمسكنة. ياما واحد ممكن يؤثر في رأي الناس بالدموع، واحدة تيجي تشتكي وتعيط فالناس يصعب عليها وهي تكون عاملة البدع، واحدة تيجي تشتكي لابونا ان جوزها بيضربها واحنا بنتضايق جدا من الراجل اللي يضرب مراته، جدا حاجة مش مظبوط. ابونا ما يحكمش غير لما ايه يسمع الطرف التاني. على الرأي اللي يقولك لو جالك واحد عينه مفقوعة، عينه مفقوعة من نزلة دم، ما تحكمش غير لما تشوف اللي فقع عينه لحسن يكون هو فقع العينتين، ما انت ما تضمنش. لازم تشوف الطرفين، لازم تسمع الاثنين وتسمع الرأي والرأي الآخر، والواحد ما يتضحكش عليه. في مقولة حلوة يقولها سيدنا البابا شنودة ربنا يديله الصحة، يقولك أنا صدق عيني أكتر ما صدق وداني، لأن الودان تسمع كلام لكن عينين تشوف حقائق. مفروض إن إحنا نحقق قبل ما نحكم على الناس. لا تحابي مع المسكين في دعواه. حكاية الكثرة اللي تغلب الشجاعة حصلت مع بيلاطس، مش حصل كده؟ كان نفسه يطلق سراح يسوع، الناس قالوا له اصلبه قال لهم ما عملش حاجة وحشة. فقالوا لو ما كنتش هتطلبه تبقى انت مش صاحب لقيصر، لان ده عمل نفسه ان هو ملك، خاف ومش ورا رأي الناس، حتى لو كان غسل ايديه ورفضها وقال اني بريء من دم هذا البار كلام، لكن هو مدان مدان مدان. فيليكس الوالي ايام بولس الرسول كان هتنتهي مدة ولايته وهينقلوه في حتة تانية. يقول لك اذ كان فيليكس يريد ان يودع اليهود منا يعني ايه هدية، ترك بولس مقيدا. هو عارف ان بولس بريء بس هو عايز يكرم الجموع، فسب لهم يسوع مقيدا ومشي علشان اللي يجي بعد يبتدي يحكم من جديد. المزمور يقول لا اخاف من رواتك شعوب المصطفين علي من حولي، ان شاء الله حتى الدنيا كلها قامت ضدي طول ما انا ماسك في ربنا وماشي صح ما يهمنيش، قلبي ما يهتزش من كثرة الناس. سيد المسيح قال ادخلوا من الباب الضيق، ليه؟ لان الباب الواسع والطريق الرح يؤدي للهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه، لكن الباب القرب والطريق القرب يؤدي للحياة وقليلون هم الذين يجدونه. اوعوا تمشوا وراء الكثرة. الوصية اللي بعد كده بيقول اذا صدقت ثور عدوك او حمار شاردا ترده اليه، واذا رأيت حمار مبغضك وقعا تحت حمله وعدلت عن حله فلابد ان تحل معه. طبعا الله لا يهم الثيران والحمار، ولكن عايز يوجد صداقة وحب بين الناس وبعضهم. النهاردة كمان احنا في المجتمع المدني محدش عنده حمار ولا طور، خصوصا احنا في القاهرة مثلا. طب هتنفذ الوصية دي ازاي؟ معناها لما تلاقي عدوك في ورطة لو سمحت ساعد. عايزكم تتخيلوا قد ايه العلاقات ترجع تاني سليمة بعد ما انا انقذته من الورطة بتاعته. هو مزنوق وانا ساعدته، حاجة ضايعة منه ولقيتها وجبتها له، هم العداوة اللي بينهم تنتهي تماما. يبقى هنا برضو الوصية دي مركزة في حاجتين، الشفقة والرفق بالحيوان، والحاجة التانية العداوة تنتهي. زي ما قال السيد المسيح احبوا اعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون عليكم ويطردونكم. وزي ما قال الكتاب المقدس لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير، وقال ان جاء عدوك فاطعمه وان عطش فاسقيه. هتجمع جمر نار على راس نار الحب ونار الصداقه وتنتهي العداوه والدوب. عموما الانسان يجب ان يكون رقيق المشاعر وما يستحملش اذيه في العداء بتوعه. وبعدين يقول لا تحرف حق فقيرك في دعواه. لاحظوا دي عكس اللي فات، لا تحابي مع المسكين وما تحرفش حق، ما تجريش ولا اللي يكونوا مسكين ولا تظلمه عشان هو مسكين، لكن تسنده. في اللعنات اللي موجودة في سفر التثنية كان يهتف ويقول ملعون من يعوق حق الغريب واليتيم والأرملة، ويرد الشعب يقول أمين، لا ما نعوقش حقه. سفر الجامعة بيقول إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتاع من الأمر، ما تخافش لو لقيت الدنيا ماشيه بالمقلوب والفقير مظلوم ما تخافش. ليه؟ قال لان فوق العالي عاليا يلاحظ والاعلى فوقهما. يعني لابد للشر ان ينتهي ولازم الظلم الظالم ياخد اجرته او ياخد عقوبته. والسفر اشعياء يقول ويل للذين يقضون اقضية البط والكتب الذين يسجلون جورا. الجور اللي هو الظلم. اياكم الظلم. حد يظلم حد. لا تحرف حق فقيرك في دعواه. تظلمش حد. بعدين ابتعد عن كلام الكذب. الكذب عموما مفروض الواحد ما يكذبش. وان تحت اي ظرف الواحد كذب يرجع ويصحح المعلومه يقول اسف انا قلت معلومه مش مظبوط. وممكن الواحد يتفاجئ فيقول الاجابه مش مظبوط مش مرتب ذهن فيرجع يقول انا اسف انا غلط. ابتعد عن كلام الكذب ولا تقتل البريء والبار. ربطهم ببعض لان ممكن الكذب يؤدي الى اهلاك البريء والبار. فانت ممكن واحد يقولك انا ما قتلت بس انت قلت كلمة كذب قتلت اللي اتقال في حقه معنويا وهو بريء وبار. لاني لا ابرر المذنب. لما تغلط ربنا مش هيسيب لك. لا ابرر المذنب. تقول لي طب واللي يتوب. اللي يتوب طبعا ياخد غفران بس احيانا بتبقى الخطيه اللي عملتها ليها اثار مدمره. يعني مثلا ايه في العهد القديم ايزابل الشريره جمعت شهود زور ضد يعني النابوت اليزرعيل وقالت لهم قولوا في القضاء ان الراجل ده جدف على الله وسب الملك. ودت لهم فلوس فوقفوا قالوا نابوت اليزرعيل جدف على الله وشتم الملك فحكموا عليه بالإعدام وقتلوا. انا تخيلت إيزابل بعد كده تابت والشهود اللي جابتهم تابوا هيقدروا يرجعوا نابوت بعد ما اتقتل؟ وطبعا ما تابوش. سوسنة العفيفة اللي بنقرا قصتها في ليلة أبو غلامسيس اثنين شيوخ قضاء شهدوا ضدها شهادة زور وكانت الشهادة هتؤدي إلى قتلها لولا روح الله نبه دانيال وجي كشف الكذب بتاعه. فإذا ممكن الكذب يسبب قتل البريء والبار. وربنا يقول لأني لا أبرر المذنب. سيد المسيح نفسه جمع عليه شهود زور وحكموا عليه بالزور ان هو ناقض للناموس مش دريانين ان هو واضع الناموس. حكموا عليه بالصليب. ولا تأخذ رشوة لان الرشوة تعمي المبصرين وتعود كلام الابرار. برضو سفر التثنية يقول ملعون من يأخذ رشوة ليقتل دما بريئا. ويرد الشعب يقولوا امين. كلمة رشوة معناها انتوا عارفين طبعا ان انا بدي فلوس عشان اخذ حاجة مش من حق او علشان اعوض القضاء. اوحش مجال فيه رشوة هو القضاء. لما يكون قاضي مرتشي يبقى يعوض ربنا بقى. تعرف تاخذ حقك ازاي؟ عشان كده الرشوة في القضاء بالذات خطية مهلكة. وبالنسبة للدولة تبقى جريمة لا تغتفر. بيبقى في جهة رقابية على القضاء ولا ثبت ان قاضي بيرتشي بيعزل تماما من وظيفته مش ممكن يرجع تاني للقضاء. كتاب يقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. ما هو مبرئ المذنب ليه؟ لان هو عارف انه مذنب فراح يدى رشوة طلعوا براء. ومذنب البريء معناها ايه؟ ان الخصم راح للقاضي اداله رشوة فخلى البريء مذنب. كلاهما مكره عند الرب. يهوذا ندم وقال اخطأت اتسلمت دما بريئا، بس بعد ايه؟ وللأسف ضيع نفسه لما انتحر. ممكن طبعا في مستوانا احنا المواطنين العاديين ما انتش بتحكم، ما انتش قاضي، لكن يوميا بنتقابل مع مواقف الواحد بيحكم في دماغه فلان ده غلطان ولا مش غلطان. ممكن تتأثر بعلاقاتك مع الناس، واحد كريم وخيره كتير وعمال بيديك حاجات وبتاع، فتلاقي ضميرك ينحرف ناحيته ومتحكم في صالحه بمحاباة والضايق اللي قدامك، تبقى الحقيقة ساطعة مثل الشمس وانت بتخالف ضميرك وتضايق الناس بالحكم الباطل، كأنك اخدت رشوة عشان تعوج القضاء. مش لازم يكون في سلطانك تسجن الناس اللي تحكم بالاعدام، بس في حاجة اصعب نفسيا من الاعدام والسجن. فالواحد لازم يكون عادل. لاحظوا كل الاصحاح اللي قدرت بيتكلم عن ازاي الواحد يكون عادل في معاملاته مع الناس. لا تضايق الغريب فإنكم عارفون نفس الغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. دايما الغريب ضعيف، لاحظوا الوصية دي اتكررت قبل كده. لا تضايق الغريب ولا تضايقه. شفر التثنية يقول لا تعوق حكم الغريب واليتيم ولا تسترهن ثوب الأرملة. يقول ملعون من يعوق حق الغريب واليتيم والأرملة. احنا طبعا غرباء في الارض ولازم نقدر قيمة انسان ضيف او غريب او ملوش مأوى او ملوش ناس نساعد. 6 سنين تزرع ارضك وتجمع غلتها، اما في 7 فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك وفضلتهم تأكلها وحوش البرية، كذلك تفعل بكرمك وزيتونك. احنا خدنا قبل كده ان يوم السبت اجاز، السبت ده اليوم 7، فقال لهم السنة والارض نفسها تاخد اجازة في السنة 7، يسموها سنة السبت. فيقعد اللي يزرع الارض 6 سنين، السنة 7 يريحها ليه. نمرة 1 عشان العمال اللي عنده ياخدوا اجازة ويستريحوا ويشموا نفسه. نمرة 2 الارض نفسها تستريح، لان طول ما بنزرعها بنستنفذ قوتها، لما نريحها سنة بعد كده الانتاج بتاعها احسن. نمرة 3 ان الفقير هيعدي في الارض يلاقي فيها اعشاب، يلاقي فيها نباتات طالعة طبيعي ياخدها ياكلها، ما الارض السنة دي عطلان. او اذا كان في اشجار دائمة، يعني لو في شجرة برتقال، شجرة ليمون، شجرة عنب، نخل موجود، ما هو مش هيتشاف حتى السنة 7 موجود. فيجي الفقير ياخد الحاجات دي، والفضلات يأكلها الوحوش ويأكلها الحيوانات. يبقى ربنا بيفكر حتى في الغربان والنملة. وبعدين حكاية أسيب الأرض في السنة 7 معناها ان بيختبر ايماني، ان انا في السنة دي هعيش على باب الله. ربنا قال لهم في السنة 6 هديكم خير يكفيكم السنتين، ففيها حتة ايمانية. وايضا لما اقعد سنة بحالها مش بزرع يبقى عندي وقت اطول للصلاة والعبادة. تعرفين زمان في مصر هنا في الكنيسة القبطية كان في اسبوع البسخة الفلاحين يسيبوا الغطان يقعدوا في الكنيسة طول الاسبوع، وكل واحد عنده محل اذا كان صنايع ولا تاجر يقفل المحل يقعد في الكنيسة طول الاسبوع. لما بدأ يبقى الناس موظفين ما يقدروش يغيبوا، بدأت الكنيسة تخفض من القراءة اللي بتقري في البحر. ايام الفضاء دي كان يقروا الكتاب المقدس كله اسبوع الاله كله قاعدين طول النهار في الكنيسة، صلوا الصلوة ما بين الصلوة والتانية يقروا كتاب مقدس. فالواحد لما ياخد اجازة يبقى عنده وقت اطول للعبادة والشركة مع الله. عشان كده امرهم براحة الارض في السنة السابعة. بعدين يقول ستة ايام تعمل عملك واما اليوم السابع ففيه تستريح. دي وصية قبل كده قال، بس هنا بيفصل ليه بقى. قال لكي يستريح ثورك وحمارك ويتنفس ابن امتك والغريب. كلمة يتنفس يعني ياخد نفس شوي، مش على طول طحونة طحونة. يعني هنا ربنا لما ادانا اجازة يوم السبت، طبعا احنا بالنسبة لنا الحد، انا عشان انت تستريح والخدمين بتوعك يستريحوا حتى الحمار والطور يستريح. فبعد كده حتى لما يبتدي اول اسبوع يشتغل بيبقى عنده طاقة جديدة ونشاط جديد وحماس جديد. فالاجازات مهمة للناس. وكل ما قلت لكم احتفظوا به، كل الشريعة اللي تتهلكم دي حافظوا عليها، اوعوا تنسوها ولا تهملوها. وبعدين قال ولا تذكروا اسم آلهة اخرى ولا يسمع من فمك. طبعا ذكر اسم آلهة اخرى معناها ان احنا بنؤمن بآلهة اخرى. يعني مش معقول احط كلمة الله واحط جنبها كلمة البعل وكلمة عشتروت وكلمة اسامي الآلهة الغريب. قال لأ دي ماليش دعوة بيها، عايز تتكلم اتكلم عن الله إلهك، لكن آلهة غريبة من الناس صالح بيها ولا يسمع من فمك. دايما ذكر اسم الإله هيعبر عن انتمائي، أنا بعبد مين. كلمة لا يسمع من فمك طبعا يتفهم منها ضمنا انه مش تحريم على وجه الاطلاق، بدليل في الاسفار المقدسة ذكر اسماء الالهة الغريبة، اله اسمه رمون واله اسمه عشتروت وبعل زبوب وبعل زبول والبعل وبال، والاسامي دي كلها ذكرت على سبيل التحذير. كان بيقولوا لهم اوعى تمشي ورا الالهة دي فيذكروا اساميها. لكن لما يقول لا يسمع من فمك معناها ما تقولوش على انه اله، ما تقولش الاسم ده على انه اسم محترم قوي ينبغي له التوقير والعبادة والاحترام. كده خلص الشريعة. دخل بقى في حتة ايه الاعياد، ذكرها هنا باختصار لكن فيما بعد هندرسها بالتفاصيل. بيقول ثلاث مرات تعيد ليك السنة، تحفظ عيد الفطير، تأكل فطيرا سبعة أيام كما أمرتك في وقت شهر أبيب لأن فيه خرجت من مصر، ولا يظهروا أمامي فارغين. تاني عيد اسم عيد الحصاد، أبقار غلاتك التي تزرع في الحق. تالت عيد اسم عيد الجمع، في نهاية السنة عندما تجمع غلاتك من الحق. ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك امام السيد الرب. الثلاث اعياد دول ليهم رمز في المسيحية. اول عيد عيد الفطير كان بيبتدي في نفس اليوم بتاع عيد الفصح، يذبحوا الخروف وقت العشاء وقت المساء ويأكلوا الخروف مشوي زي ما اتشرح قبل كده، ومن بعدها على طول يأكلوا فطير. فطير معناها عيش من غير خميرة. بدوا أسبوع بحاله يأكلوا فطير يسموه ده عيد الفطير. الفصح مع الفطير بيرمزوا لموت المسيح وقيامته. تاني عيد اللي هو عيد الحصاد كان بعد الفصح بخمسين يوم، كان يسموه برضو عيد الخمسين أو عيد العنصرة او عيد البنتيكوست، اللي هو بالنسبة لنا حصل فيه ايه حلول الروح القدس. فده كان رمز لحلول الروح القدس. العيد الثالث اسمه عيد الجمع او يسموه عيد المظال، وده كان يسكنوا في مظال في خيام عشان يفتكروا ايام الغربة بتاعتهم، وده بيرمز للمجيء الثاني اللي فيه المسيح هياخدنا الى المظال الابدي. فيبقى الصليب والقيامة حلول الروح القدس المجيء الثاني. ممكن نحفظ الثلاث آيات دول: فصح الفطير، عيد الحصاد، عيد المزار أو عيد الجمع. قلت لكم قبل كده كلمة الفطير معناها عيش من غير خميرة. الخميرة بترمز للشر وبترمز للارتباط بالماضي، فلما ناكل عيش ما فيهوش خميرة معناها نسلك بالبر والنقاوة ونقطع صلتنا بالماضي، الماضي اللي فيه خطية وفيه أفكار وحشة وفيه خبرة وحشة وفي ناس وحشة، نقطع كل الصلة بالماضي ونبتدي جديدا مع المسيح. المسيح لما مات وقام دخلنا في حاجة اسمها جدة الحياة. جدة الحياة يعني الحياة الجديدة. فالفطر والفطير معناها الحياة الجديدة. ويقول لا يظهروا أمامي فارغين معناها لما تيجي عند ربنا هات معاك عطايا. العطايا دي معناها بتقول له يا رب من يدك واعطيناك، معناها بقول له يا رب انت مصدر كل هذه الخيرات، انا جاي الكنيسه وجايب العطيه دي عشان اعترف ان انت اللي مديني كل الخير. في عيد الحصاد بيقدموا ابقار الغلات، يعني اول بدايه الثمر، فكان العيد بيبتدي في بدايه موسم الحصاد. عيد الجمع بقى اللي هو المظال كان في نهاية موسم الحصاد، فأول ما بيحصدوا أول سنبلة قمح يقدموها للهيكل، أول عنقود عنب يقدموا للهيكل، وإحنا أول واحد طلع من الأرض إلى الأقداس العليا، أول إنتاج للأرض طلع للسماء هو جسد المسيح، فدوت البكور اللي قدمناها للسماء عيد الحصاد. المسيح لما صعد للسماء ارسل لنا الروح القدس، ودي كانت مرتبطه بدي عشان ينفذ يحقق لنا المعنى بتاع عيد الحصاد، ان الناس بيقدموا عطيه وربنا يديهم النعمه. فالبشر اجتمعوا وبعتوا للسماء جسد المسيح، كانهم بيقولوا لله الاب ادي اول انتاج مقدس من الارض ندهولك. طب احنا بعد كده في اخر موسم الحصاد هنعمل عيد المظال، فدي معناها اخر الايام بعد ما بعتنا اول عينه كلنا هنروح السماء ونسكن في المظال مع الله الى الابد، في المظال الابدي. عيد الجمع في نهايه السنه عندما تجمع غلاتك من الحرب. بعدين ياكد تاني ثلاث مرات في السنه يظهر جميع ذكورك امام السيد الرب. كلمة جميع ذكورك عشان ما يلزمش الاطفال والنساء بان هم يسافروا كل سنة ثلاث مرات. مين اللي يستحمل السفر ثلاث مرات في السنة؟ قال الرجالة لازم يدخل. لما يكون في حد ضعيف مريض او شيخ ما كانش بقى ملزم بالسفر ثلاث مرات. اورشليم دي موجودة في النص والناس بيقولها من اقاصي الاماكن. احيانا كان ياخدوا معهم الاطفال واحيانا النساء يروح، مفيش ما يمنع يعني، بس مفيش ما يلزم. العذراء نفسها راحت مع يوسف النجار ويسوع لما كان عنده 12 سنة. وذكر هنا رجل الاسرة مندوب عن العيلة، فلما واحد يسافر لوحده عشان يقدم الذبيحة ويرجع يبقى كأنه نيابة عن الاسرة. ودي بالضبط زي ما المسيح هو رجل هذه العيلة وهو اللي طلع للسماء يظهر امام الاب نائبا عن الكنيسة كلها. عشان كده لما طلع المسيح للسماء يقول معلمنا بولس ان هو اقامنا معه واجلسنا معه في السماوية، بالرغم ان احنا ما طلعناش، لكن لان هو راجل البيت ده فحضوره امام الاب كأننا كلنا ايه حضرنا امام الاب. ما بعدين يقول لا تذبح على خمير دم ذبيحته، خصوصا ذبيحة الفصح. لا تذبح على خمير معناها ما يكونش عندك عيش متخمر، وقلنا الخمير رمز للشر والعصابات بالماضي. فلو عايز تعمل الذبيحة بتاعتي اخلع الماضي والأثام والخطايا عشان تبدأ جديدا. ولا يبت شحم عيدي إلى الغد. شحم العيد هو الدهون اللي طلع من الذبائح، ما تبيتهاش لبكرة. كانوا بيشعلوها على المذبح عشان تبقى هي الوقود اللي بيخلي النار مستعالة، ما تبيتهاش. طبعا ما تبيتهاش إشارة إلى أن المسيح ما بيتش على الصليب. وإحنا كمان في كنيستنا القبطية ملتزمين أن إحنا ما نبيتش من الذخيرة المقدسة بتاع جسد الرب لتاني يوم. أول أبكار أرضك تحضره إلى بيت الرب إله، دي شرحناها. ولا تطبخ جديا بلبن أمه. حكاية ما تطبخش جدي بلبن أمه، الوصية دي اتكررت كتير. يقولوا كان زمان الوثنيين عندهم عقائد غلط زي السحر، فكان لما المعزة تخلف جدي صغير يحلبوا اللبن بتاعها ويحطوا اللحمة بتاعة الجدي الصغير بعد ما يذبحوه جوه اللبن ويطبخوه، بدل ما يحطوا مية يحطوا لبن، ولانها لسه لحمة يعني بتاعة جدي لسه مولود بتبقى تستوي بسرعة. وبعدين ياخدوا المرقة دي يرشوها في الارض زي السحر علشان الارض تجيب زرع كتير. فقال لهم ما تقلدهمش، تعملوش زيهم. لكن ليها معنى تاني، كأن الواحد لما ياخد جدي من امه وهي بترضعه ويذبحه قدام عينيها ويسويه اللبن بتاعها نوع من القساوة. فربنا يقول لا ما تعملش كده، لا تطبخ جديا بلبن امه. يعلمنا الشفقة والرحمة، يبقاش الواحد قاسي. اليهود المتمسكين حتى اليوم يعملوا في البيوت بتاعتهم مطبخين، مطبخ للحوم ومطبخ اخر باواني اخرى خالص للالبان ومنتجات الالبان. ولغاية دلوقتي في المطاعم في الخارج اللي يملكها اليهود، لو المطعم بيقدم لحمة بأي نوع مش ممكن يقدم أي نوع من الألبان حتى الجلات. متمسكين بحرفية الوصية، لكن ربنا ما كانش قصد الحرف بقدر ما قصده إيه؟ الروح، إن أنت ما تبقاش قاسي القلب. ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته. احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه، لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسم فيه. ولكن إن سمعت لصوته وفعلت كل ما تكلم به أعادي أعدائك وأضايق مضايقيك. لاحظوا هنا بقى كلمة أرسل ملاكا أمام وجهك، دي نبوة عن المسيح. المسيح هو الله، لكن من ضمن ألقابه كلمة ملاك المشورة العظمى، دي موجودة في سفر أشعياء وموجودة في التسبيح. وكلمة ملاك في اليوناني أنجيلوس، وأنجيلوس منها كلمة إنجيل، والإنجيل معناها الرسالة، فأنجيلوس يعني رسول. فالملاك هو المرسل من الله لخلاص البشر. عشان كده من ضمن ألقاب المسيح إنه الملاك المرسل أمامنا ليهيئ الطريق عشان ندخل الملكوت. في ناس فهمتها بالعكس، لما لقوا ان المسيح ممكن من ضمن القابه ملاك، قالوا بقى المسيح مش هو الله، ده رئيس ملاك او ملاك. نقول لهم لا، هو الله بس اخذ من ضمن القابه ملاك، ومن ضمن القابه انه ابن انسان. اذا كان اخذ لقب ابن انسان يبقى كتير عليه يبقى كمان لقب ملاك. ها انا مرسل ملاكا امام وجهك، يبقى المسيح هيمشي قدام شعبه ليحفظك في الطريق. وفعلا كان كده معاهم في شكل سحابة وعمود نور، ليجيء بك الى المكان الذي اعددته. طبعا في العهد القديم عشان يدخلهم ارض الموعد، لكن بالنسبة لنا عشان دخلنا ملكوت السماوات. احترز منه، يعني اوعى تزعله، اسمع لصوته، يبقى نسمع وصايا المسيح ولا تتمرد عليه. طبعا كل الكلام ده هم نفذوه بالحرف. لما جه المسيح زعلوه واهانوه وتعبوه وصلبوه. أخل بالكم لا يصفح عن ذنوبكم، يعني مش هيفوت لكم، لان اسمي فيه. خلي بالكم احنا اسم الله دعي علينا، لكن محدش يتقال عنه اسمي اسم الله فيه الا المسيح. اسمي فيه، طبعا تعرفين الاسم يعبر عن الشخص، صح كده؟ لما اقول مثلا ممدوح يبقى الاخ ممدوح، ده الاسم معناها بتاعه. لما اقول مثلا انطوانيت يبقى انت، ده اسمك يبقى انت. فلما ربنا يقول اسمي فيه، يبقى المسيح يحمل شخص الله، لان الاسم يعبر عن الشخص. فبيقول خلي بالك ما تزعلهوش، لان اسم فيه، ده مش اي حد، مش اسمي عليه. ان سمعتم صوته وفعلت كل ما اتكلم به، اعادي اعدائك واضايق مضايقيك. هبقى انا معاك، اللي عكسك انا بقى ضده. عشان كده في مزمور يقول يا رب خاصم مخاصمية وقاتل مقاتلية، فان ملاكي يسير امامك، اللي هو المسيح، ويجيء بك الى الاموريين والحسيين. دي بقى اسماء الشعوب اللي هم هينطردوا، وشعب الله يسكن فيها، رمز للشياطين، والفرزيين والكنعانيين والحويين واليابوسيين فأبيدهم. كلمة أبيدهم معناها إما ربنا هيبيد الشعب ده كله فعلا، أو هيضربهم فيبقى ما لهمش اسم. بعد ما كانت أمة وشعب ودولة وملك وبيش، ما لهمش حس، أبادهم. ممكن واحد يقول طب ليه ربنا يعمل كده؟ نقول الناس دول عملوا فظائع وخطايا ويستاهلوا العقوبة. لا تسجد لآلهتهم ولا تعبدها ولا تعمل كأعمالهم، بل تبيدهم وتكسر أنصابهم. طبعا هتبقى فخ ان الواحد يدخل عند شعب غريب ويبتدي يتعلم العبادة بتاعته ويسلك زي سلوكهم، والديانة بتاعتهم تدخل على أفكاره. قال له لا، لا تسجد لآلهتهم ولا تعبدها ولا تعمل كعمل عملهم فيها شر ونجاسة وخطية، تمشي زيهم. تبيدهم وتكسر أنصابهم. إيه أنصابهم دي؟ تمثيل. لما كان يحصل حرب بين شعبين، فكان مثلا الملك يقود جيش ويدخل دولة يحاربها ويهزمها، يروح مجمع التماثيل بتاعت آلهتهم ياخدها معاه يحطها على سبيل التذكار، يقول انا غلبت هذه الشعوب بدليل آلهتهم هي تحت سلطاني. فحاطت التماثيل بتاعتهم انصبة، يعني متنصبة زي المسلة وزي الحاجات التماثيل اللي في وسط الشوارع دي، يقول لك النصب التذكار. فقال لهم لا، بتعملوش كده، مش تدخلوا تغلبوهم وتجيبوا آلهتهم تحطوها في الميادين بتاعتكم وتعبدوها، لا، انتوا تغلبوهم والتماثيل دي تكسروها وميبقاش في آلهة خالص وسنين، وتعبدون الرب إلهكم. بس فيبارك خبزك وماءك. الخبز والماء إشارة لكل الغذاء والشراب، يعني مش بس الخبز والماء. وأزيل المرض من بينكم. من ضمن بركات ربنا ان الانسان تبقى صحته كويسه حتى لو في مرض ربنا يعفي. لا تكون مسقطه ولا عاقر في ارضك. المسقطه اللي هي تحبل وتسقط، سواء كان من البشر او من البهائم او من الحيوانات، فخساره بعد ما نفرح ان احنا عندنا حد هيثمر بعد مجهود يضيع. قال لا، انا هوعدك مش هيكون في مسقطة في شعبك ولا عاقر. واكمل عدد ايامك. اكمل عدد ايامك دي معناها ايه؟ يعني ما تموتش بدري، ما تموتش في نص عمرك. تقولوا لي هو في حد ممكن يموت في نص عمره؟ بصوا مجمع لكم كم آية كده. اول ايام تحضرها اكرم اباك وامك، يبقى هنا في ايام بالطول. دي طبعا خروج 20-12. في مزمور 55-23 يقول رجال الدماء والغش لا ينصفون ايامهم. لا ينصفون ايامهم يعني يعني لو هو متقدر له هيعيش 80 سنة مش هيكمل 40 من كتر الشر والخطيه، مش هينصف ايام. وبعدين في ايوب يقول يعني من ضمن البركات تدخل المدفن في شيخوخة، يعني من ضمن البركات ان الواحد يموت وهو شيخ 7 ايام. وقال ربنا لسليمان الحكيم من اجل انك قد سألت هذا الامر ولم تسأل لنفسك اياما كثيرة ولا سألت النفس جنة ولا اخره. يعني معناها كان ممكن تقول لي رب طول عمري طول عمرك، زي الملك اللي طلب من ربنا يطول عمره فطول عمره. وفي البركات الآلة أشعياء 65-20 قال لا يكون بعد هناك طفل أيام ولا شيخ لم يكمل أيامه. يعني ما يبقاش في طفل يموت هو صغير ولا شيخ يموت ما كملش ايامه. معناها ممكن واحد يموت ما يكملش ايامه، لان الصبي يموت ابن 100 سنة والخاطئ يلعن ابن 100 سنة. يعني ربنا يطول باله قوي لغاية لما يقعد 100 سنة وهو لسه خاطئ، يعني يبتدي ربنا يعاقبه. وفي رسالة افسس 6:3 تعليق على آية اكرم اباك وامك، المعلم نبوذس لكي لك يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. في سفر الجامعة يقول إيه؟ جامعة 7:17 لا تكن شريرا كثيرا ولا تكن جاهلا لماذا تموت في غير وقتك. طب تخسر إزاي؟ ولا تجاهل عمال يشرب خمرة وكحوليات دخلت في جسمه بوظت له الكبد فصحته بقت ضعيفة ويموت بدري. واحد تاني عمال يشرب سجاير يشرب سجاير تلاقيه عنده 50 سنة لكن شكله كأنه عنده 70. واحد تاني عمال ماشي بقى في الخطية والنجاسة وتجيله أمراض تقصف عمره. فالآية تقول له لا تكن شريرا كثيرا ولا تكن جاهلا لماذا تموت في غير وقتك. اللي يمشي مع ربنا يقول اكمل عدد ايامك. ارسل هيبتي امامك. يبقى الواحد ماشي وربنا مديله نعمة في عينين الناس يخافوا منه يحترموه هيبة. وازعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم. كل ما تدخل في حتة الناس تخاف منك وتحترمك. واعطيك جميع اعدائك مدبرين. يعني ايه مدبرين؟ يعني يجروا من وشك يدوك ظهرهم يجروا. لحن حد يراها مدبرين تبقى وحشة، لكن جميع عداك مدبرين يعني يهربوا من قدامك وخافوا منك. وبعدين وأرسل أمامك الزنابير. زي النحل. طبعا الزنابير دي ممكن تكون حشرات تخوف الاعداء او تهلكهم او تجيب لهم امراض فيفنوا من غير ما حاربهم، وممكن تكون جيوش مش بتاعتي راحت ضربت في الناس دول وهزمتهم وانا قاعد اتفرج. ارسل امامك الزنابير فتطرد الحويين والكنعانيين والحسيين من امامك. بس ربنا قال له ايه؟ لا اطردهم من امامك في سنه واحده لئلا تصير الارض خاربه فتكسر عليك وحوش البريه. امال هتعمل ايه؟ قال له قليلا قليلا اطردهم من امامك الى ان تثمر وتملك الارض. لو طردتهم مره واحده تلاقي الدنيا بتضرب عليك، فانا ايه هطلعهم لك بالتدريج. تدريج عشان انت ما تتعبش، وفي نفس الوقت عشان تبقى في فرصه للناس دي تتوب الاعداء، لان ربنا مش قاصد. يقول حتى الناس دول لو انا حبه بحبه كده عمال بوريهم العين الحمراء فيبتدوا يتوبوا، يبقى في فرصه الناس دي تبقى كويسه وما تردهمش. لكن اذا استمروا في الخطيه ما لهمش عذر. واجعل تخومك من بحر سوق الى بحر فلسطين ومن البريه الى النهر. مساحه كبيره بس بشرط تمشي بسكتي، فاني ادفع الى ايديكم سكان الارض فتطردهم من امامك. لا تقطع معهم ولا مع الهتهم عهدا، ما تدخلش في عهد معهم، لان العهد معناها مصاحبه والمصاحبه معناها موافقه على الخطيه والشر وعباده الاوثان. اخر ايه، لا يسكنوا في ارضك لئلا يجعلوك تخطئ الي. ولو اختلطت بالوثنيين يعلموك العادات الوحشه والعبادات الوحشه تخطئ الى الله. اذا عبدت الهتهم